صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
من القسم العربي في دي دبليو عربية في بون في ألمانيا ومن راديو صوت كل لبنان في بيروت معكم عباس الخشالي وخلدون زين الدين. وموضوعنا اليوم دخول قوات خاصة أوكرانية مقاطعة كورسك الروسية المحادية فاجأ الكرملين.
صورة سيد الكرملين اهتزت، الرجل الذي وعد الروس بالأمن والأمان لم يفي بوعده.
خلدون، القوى الغربية الحليفة لأوكرانيا تقول إنها لم تكن على علم بالعملية.
عملية وصفها البعض بالمقامرة، ما الغاية منها وما نتائجها؟ نحاور من بيروت الدكتور خالد العزي، الدكتور في العلاقات الدولية. دكتور خالد، أهلا وسهلا بك.
يا أهلا وسهلا بكم.
أهلا بك دكتور. وأيضا من كييف معنا الخبير السياسي الدكتور فلوديمير شوماكوف. مرحبا بك دكتور فلوديمير.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور، بداية معك، بما أنك أنت في كييف والقصة في كييف، ما الدافع، يعني ما الغاية من هذه العملية التي وصفت بالمفاجأة بالنسبة لكثير من المراقبين سواء في الإقليم وكذلك على المستوى الدولي وكذلك حلفاء أوكرانيا؟
نعم، سؤال شائك بصراحة. كما أفاد السيد زيلينسكي رئيس أوكرانيا بأن هدف أساسي الهجوم على كييف لحماية سكان محافظة سومي أوكرانية حدودية، لأن روسيا كثفت تكرارا ومرارا هذا المنطقة، لأن روسيا حشدت قواتها لتنفيذ هجوم محافظة سومي مثل هجمت محافظة خاركيف أوكرانية قبل شهرين. يعني هنا أوكرانيا هي بصراحة أفلحت، هي دخلت في عمق لروسيا، هي دمرت خطوط دفاعية روسيا، دمرت بعض الوحدات العسكرية روسيا. هنا أوكرانيا أفلحت. أوكرانيا أيضا أفلحت كما قال السيد سيرسكي قائد قوات مسلحة أوكرانية، أكيد هذه كما قلت قبل ضربة استباقية أيضا، لأن أوكرانيا دمرت وحدات عسكرية روسيا. كان واحد معروف بأن واحد من الأهداف الأوكرانية كانت أيضا محاولة إجبار روسيا إرسال قواتها من منطقة دنباس، أين يوجد تقدم روس ولكن في عمق روسيا. هنا أوكرانيا غير أفلحة، لأن اليوم نحن نشاهد بأن ما زال يوجد تقدم روس في منطقة دنباس وتقدم خطير وطفيف، ولكن خطير لأن روسيا سوف تسيطر منطقة استراتيجية بوكروفسك في هذا المنطقة، ولكن هذا فقط بداية الهجوم. سوف نرى في أقرب الوقت هل أوكرانيا سوف تفلح أو لا. يعني واحد نحن نشاهد بأن أوكرانيا تدمر اليوم جسور عبر نهر السيم، نشاهد بأن يوجد تقدم قوات مسلحة أوكرانية في محافظة بيلغراد. بصفة عام اليوم أوكرانيا تسيطر حوالي 100 القرية في هذا المنطقة في محافظة كورسك روسيا، وتسيطر تقريبا بألف كيلومتر مربع. جدير بذكر بأن سيد زيلينسكي رئيس أوكرانيا هو عين الإدارة العسكرية في محافظة كورسك، وهذا لتنسيق تعامل مع محليين تقديم المساعدة المطلوبة أو نقل نازحين روس في عمق أوكرانيا.
دكتور فلوديمير، العبرة دائما بالنتائج، ولكن السؤال المهم الذي يمكن أن يطرح خلال هذه الفترة بعد هذه العملية، هل تلقت أوكرانيا دعما غربيا خلال هذه العملية أم لا؟
توجد شائعات بأن بصفة أكيد أوكرانيا حصلت على مساعدة من الغرب، ولكن جدير بذكر بأن بصفة عامة نقص من المعلومات حول هجوم أوكرانيا، حول المساعدة الأوكرانية. ولكن لنكون صريحين، أوكرانيا تحصل مساعدة من الغرب، ولكن أوكرانيا تقاتل مع جيش رقم 2 على المستوى العالم، وفي بعض الأحيان هذه المساعدة هي ليست يكفي لأوكرانيا. نعم أوكرانيا تحصل على دبابات مدرعات من آخر، ولكن كميات ليست كبيرة. لنكون صريحين، مدة سنتين ونصف أوكرانيا حصلت المقاتلات من طراز F-16، ولكن دور حديث بأن أوكرانيا ممكن حصلت 5 مقاتلات F-16 فقط. يعني بصراحة يوجد حق معنوي بأن أوكرانيا سوف يطلب من دول نووية غربية أي أسلحة المطلوبة. لماذا؟ لأن أوكرانيا نازلت إرسالة نووية وفق المذاكرة بودابشت، وحصلت على ضمانات أمنية من دول نووية حول حماية أوكرانيا، حول وحدة أراضي أوكرانية وعدم استخدام سلاح نووي ضد أوكرانيا. بالمناسبة أوكرانيا حصلت ضمانات أمنية من سخرية القدر من روسيا أيضا. ولكن اليوم روسيا هددت أكثر من 60 مرة باستخدام سلاح نووي ضد أوكرانيا التي نعطت تريستانا نووي.
إذن العبرة كما ذكرت دكتور تبقى في النتائج. الهجوم لازال في البداية كما تفضلت. ننتقل إلى بيروت، إليك دكتور خالد العزي، الدكتور في العلاقات الدولية. دكتور خالد، السؤال المطروح، إذن هذا التقدم الأوكراني الذي وصفه البعض بالتقدم المفاجئ، أعاده المراقبون إلى التقنيات التي استخدمت، إلى عنصر المفاجأة، إلى التشويش، إلى الدعم الغربي، إلى غير ذلك. كيف نظرت إلى ما حققه الجيش الأوكراني لغاية هذه اللحظة في الأراضي الروسية؟
طبعا تحية لك ولضيفك وللمستمعين. بالطبع العوامل الكثيرة ذكرت منها هي الدعم الغربي، هناك يعني الهجوم المتواصل الروسي الذي كان يعني يدق أبواب مناطق بالكيلومترات ويقدم مناطق في الدونباس، والهجوم على الشرق الشرقي لمنطقة خاركوف. استطاع الأوكران بواسطة جهازهم الاستخباراتي وبواسطة الاستخبارات الخارجية من الوصول إلى نقطة ضعف الذي كانت هي عامل أساسي في تغيير المعادلة. الجميع سكت عند الدخول إلى كورسك، لكن مع يعني الوصول إلى اليوم 16 تغيرت الأمور. هناك وضع 3 جسور تحت السيطرة بواسطة نسفها، وهذا يعني أن 1000 كيلومتر زيادة سيكون تحت سيطرة القوات الأوكرانية. هناك تغيير جيوسياسي في المعركة، ذهاب الرئيس بوتين إلى باكو، ومن ثم سيكون الرئيس زيلينسكي في زيارة إلى باكو. هذا يعني بغض النظر عن كل التصورات والمقالات والتصريحات بأن العملية تأتي ضمن إيجاد منصة جديدة، لكن الوضع بأن كورسك هي نقطة إخفاق للمخابرات الروسية للجيش الروسي هي إهانة فعلية. قالوا للأوروبيون لا تخافوا من تهديدات بوتين لا بالنووي ولا بالعسكر، ها نحن ندق أبوابه في كورسك، وسوف ندق أبوابه ببرانسك وبلغراد، بنتائج ملموسة ستحول يعني المعركة وطبيعتها إلى طريقة جديدة. هذا يعني أن الجميع يطمح إلى بناء سلام عادل قائم على منصة جديدة تقوم بها ودعت إليها كييف منذ المنصة التي عملت عليها في سويسرا، وكان رد روسيا على أوكرانيا إذا فكرت بالسلام الخروج من 4 مقاطعات وبالتالي عدم الدخول إلى الناتو. اليوم يختلف الوضع، هناك الجيش الأوكراني يحتل منطقة مهمة لروسيا، كانت هذه المنطقة سبب أساسي في الحرب العالمية الثانية في تغيير المعادلة العامة وطبيعة الجغرافيا السياسية بالوصول إلى برلين. كورسك هي الانقلاب الفعلي للجيش السوفيتي.
ممتاز.
في الحرب العالمية.
دكتور خالد، هذه نقطة مهمة جدا. إذن هناك تبدل في المشهد، كي نكسب الوقت، هناك تبدل في المشهد اليوم عما كان في السابق. ترى أن هذا التقدم في كورسك ليس تقدما عاديا، إنما قد يؤسس لمرحلة لاحقة قد تأتي باتفاق معين. بهذه الفكرة أنتقل إلى كييف إلى الخبير السياسي الدكتور فولودمير شوماكوف. دكتور شوماكوف، السؤال، هل توافق بداية على ما ذهب إليه الدكتور خالد العزي؟ هل هذا التقدم الأوكراني سيكون الأرضية الحقيقية الآن للبدء الجدي بالحديث عن تفاوض وعن إحلال سلام في هذه المنطقة المشتعلة راهنا؟
نعم، بشوفة طبعا أنا موافق، ولكن أنا ليس على يقين أن بوتين هو يرغب أي مفاوضات مع أوكرانيا. أثناء هذا الأيام أفاد السيد بوتين بأن من الممكن سوف تكون مفاوضات مع أوكرانيا بعد تنصيص الشروط الروسية. بصفة عامة الشروط معروفة، استسلام أوكرانيا، انسحاب قوات مصالح أوكرانية من 4 محافظات أوكرانية. ولكن نقطة جوهرية، اليوم نحن نشاهد بأن لبوتين أهم هذا تسيطر في منطقة دنباس، ولكن ليست هجوم أوكراني في محافظة كورسك، لأن نحن نشاهد بأن بصفة عامة توجد إمكانيات لروسيا توقف هجوم قوات مصالحة في كورسك، وهذا بطريق إرسال قواتها من منطقة دنباس من مناطق أخرى في محافظة كورسك، ولكن سيد بوتين هو لا يعمل هذا. بالعكس، في بعض اللي توجد بعض المعلومات بأنه هو يعزز قواته في منطقة دونباس. نعم، هو أرسل بعض القوات من محافظة خرطوم ضفة الشرقية، هذه المحافظة، من زاباريجيا اتجاه كورسك بعض الوحدات عسكرية روسية، ولكن هذا كميات محدودة، وكما يقولون محللين عسكريين الأوكران بأن على كل حال سوف يكون تقدم قوات مصالحة أوكرانية. بالمناسبة، اليوم يوجد خبر في وسائل الإعلام بأن سيد بوتين أمر لأركان العامة روسية طرد أوكران من محافظة كورسك إلى تاريخ 1 أكتوبر، يعني قبل 1 أكتوبر. يعني بصفة عامة نحن نشاهد بأن لسيد بوتين مهم منطقة دونباس، ولكن ليست محافظة كورسك. جدير بذكر بأن محافظة كورسك هذا المنطقة تاريخيا هي أوكرانية، عدد هائل من السكان ناطقون باللغة الأوكرانية، مدينة سوجي التي أوكرانيا تسيطر عليها كانت عاصمة أوكرانيا السوفيتية في سنة 1918 لمدة قصيرة جدا، ولكن كانت عاصمة. وأيضا مدينة كورسك أسسها أمير كييف منذ 10 قرون، ولكن لا توجد متطلبات من قبل أوكرانيا إلى روسيا حول محافظة كورسك، ولأن من سنة 1997 وفقا لاتفاق الصداقة أوكرانيا وروسيا اعترفت حدود أوكرانية وروسية، وبالمناسبة روسيا اعترفت بأن حدود أوكرانية مع شبه جزيرة القرم، يعني شبه جزيرة القرم هي تابعة لأوكرانيا، ولكن روسيا انتهكت كل اتفاقيات، وفي سنة 2014 هجمت أوكرانيا غادرا واحتلت شبه جزيرة القرم.
دكتور فلوديمير، عفوا، ألا تخشى القيادة الأوكرانية بأن القوات الخاصة التي دخلت في هذه العملية في كورسك أن تتكبد الكثير من الخسائر، خصوصا وأنها قوات النخبة الأوكرانية؟ يعني هذه مغامرة، ليس كذلك؟ يعني لا تراها مغامرة؟
بصفة عامة نحن اليوم نسمع هذا جاي روسيا بأن خسائر أوكرانية هائلة، بأن جيش أوكرانيا على وشك سقوط حواله على وشك الاستسلام، ولكن بصراحة هذا هجوم في كورسك يبدو لي بأن روسيا بصفة عامة هي أصبحت للضحية نفس البروباغندا، لأن لمدة سنتين ونصف نحن نسمع بروباغندا روسية بأن خسائر أوكرانية هائلة، بأن جيش أوكرانيا على وشك الاستسلام، بأن لا توجد دبابات مدرعات وكل شيء لدي أوكرانيا. في نهاية المطاف حكومة وسلطة روسية صدقت في هذه الدعاية خاصة بها بأن أوكرانيا عاجزة لتنفيذ أي هجوم، وفي نهاية المطاف نحن نشاهد بأن هذا هجوم أوكراني أكيد هذا صافة على وجه البوتين، بأن فشلت استخبارات روسية حول كشف واستطلاع تعزيز قواتها أوكرانية قرب محافظة كورسك. روسيا لم تصدق بأن أوكرانيا تستطيع تنفيذ هجوم. بالمناسبة، دعونا نتذكر منذ سنتين تقريبا في كانت هجوم أوكراني ناجح في محافظة خاركيف، عندما أوكرانيا طردت روس من كل محافظة خاركيف، نفس الحكاية. بالمناسبة، مدة سنتين ونصف روسيا لم تشاهد خطوط دفاعية في محافظات حدودية مع أوكرانيا، يدور حديث بلغراد، برانسك، وأيضا لكورسك. وتم هذا اختراق. سوف نرى في أقرب الوقت هل سوف يكون هجوم قوات مسلحة أوكرانية في عمق محافظة كورسك، وهل أوكرانيا سوف تدخل في مدينة كورسك أو أوكرانيا سوف تبقى في جنوب محافظة كورسك. كل شيء متعلق من سيد بوتين، إذا هو أرسل في هذا المنطقة عدد كبير لجنودها يدور حديثا 20,000 جنديا، فمن المتوقع بأن روسيا سوف توقف هجوم قوات مسلحة أوكرانية. إذا لا فسوف يكون هجوم مضاد قوات مسلحة أوكرانية في عمق محافظة كورسك، في عمق محافظة بلغراد روسيا.
وبكل تأكيد دكتور خالد العزي نذهب إلى بيروت. دكتور خالد، إلى متى يمكن أن يعني يستمر الهجوم الأوكراني في الداخل الروسي، وكيف يمكن لروسيا التي كما قال أيضا وصفها الدكتور فلوديمير شوماكوف في كييف بأنها ثاني قوة عسكرية في العالم، كيف يمكن لها أن يعني أن تتحمل احتلال 1250 كيلومتر مربع من أراضيها خلال أيام؟ ما هو السيناريو الذي يحدث؟
يعني هذا يعود إلى أن الحرب هي يجب يعني على العسكر التقاط لحظة مهمة يمكن خلالها تغيير المعادلة. استطاع الأوكران أن يغيروا بهذه المعادلة، وهذا يعود إلى أن الروس كانوا يظنون أن الغرب لن يسمح لأوكرانيا بتخطي الحدود الروسية، لذلك الروس لم يعززوا قواتهم النخبة في هذه المدن الكبيرة، كانوا يخافون دوما من تعرضهم لضربات بالطائرات المسيرة بالوقت الذي هم يعلمون جيدا أن الغرب لن يسمح باستخدام السلاح ضد هذه المدن. حتى هذه اللحظة هم يعرفون جيدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لكييف صواريخها بعيدة المدى، وخاصة منها لبريطانيا التي يجب أن توافق عليها بريطانيا وفرنسا لاستخدامها. وهذا ربما نقطة إيجابية لروسيا بأن تفكر بكيفية الجلوس على الطاولة. إذن الأوكران هم في كورسك يحتلون سوزدل، وهذه المحطة الأساسية للغاز وتصديرها إلى أوروبا، وروسيا هي تمول قدراتها العسكرية من تصدير الغاز. هم باتجاه كورشات يعني محطة المفاعل النووية الروسية، وهذه أكبر محطة في أوروبا. إذن الهجوم قطع الجسور، الروس ليس لديهم قوة فعلية جاهزة للعبور أو للمواجهة، لأن الأوكران لا يزالوا يتقدمون وهذه معضلة. هناك مشكلة أساسية أمام الروس، عليهم أن يبادروا بهذا الهجوم حتى نصف تشرين الثاني، نصف تشرين الأول عندما تتساقط الثلوج. إذا لم يستطيعوا إعادة كورس سيكون صعب جدا هذا العام استعادتها، لذلك هم يريدون تجهيز قوة من النخبة، وهذا يعني لا يمكن الاتكال على التعبئة وال يعني الجنود العاديين، هم يريدون سحب جنود ذات خبرات وذات قدرات من مناطق القتال في دانييسك ولوغانسك وزاباروجيا وخرسون، وهذا يعني بأن ميزان الجبهة سيختل أيضا لمصلحة الأوكران.
إذن دكتور خالد، هنا الميزان سيختل لمصلحة الأوكران في ظل هذا الهجوم المستمر والمفاجئ، ولكن ماذا عن ميزان التفاوض؟ كونك أشرت في البداية إلى أن هذا التقدم الأوكراني سيمهد لهذا التفاوض، على أي أسس سيكون باعتقادك التفاوض؟
لذلك هنا الهجوم المستمر، ويجب القول أن سحب الجنود لن تقبل به روسيا، لأن هذا الانسحاب سيكون خسارة، وأن الروس سيرفعون الأعلام البيضاء أمام أوكرانيا. أوكرانيا ورئيسها وقياداتها أعلنوا بأنهم لا يريدون توسيع حدود أوكرانيا، هم مصرون على الجلوس على دعوة لإقامة السلام العادل وفقا لمسودة قدموها في سويسرا وحضرها أكثر من 90 دولة، لكن هم حكوا مع الصين، هم تكلموا مع الهند، هم يتكلمون مع الجميع حتى مع الدول الأوروبية على قاعدة الانسحاب إلى الحدود 1991، وهذا الشيء يجبر روسيا فعليا بالتفكير على البدء بانسحابات أو إعلان التفاوض، لأن اليوم كورسك هي تقريبا ما احتله الأوكران، يشكل حوالي 70 أو 80% ما احتلته روسيا في مناطق الجمهوريات الأربع، وهذا يعني أن التفاوض سيكون على قاعدة تبادل الأراضي، وهذا مخرج تالي للروس الذين أصبحوا يعني في حالة معنوياتهم منهارة، جيشهم منهار. هناك الاتكالات الذي اتكل على قديرة على القديريين يعني الشيشان وعلى المرتزقة والتعبئة لن تحل المشكلة. بنهاية النهايات الأوروبيون لن يسمحوا بعد باستخدام سلاحهم المتطور لضرب مطارات وضرب أماكن عبور إجبارية للروس، فهذا سيعني أن روسيا ستفكر جديا بكيفية التوصل إلى سلام فعلي بواسطة هذا الهجوم. وأن هنا لابد من القول، زيارة الرئيس بوتين إلى أذربيجان بين قوسين هي ليس للبحث في أمور أرمينيا وأذربيجان، وإنما هي فعليا للبحث
موضوع الطاقة
في كيفية الحركة التي حدثت في كورسك. لذلك هنا يمكن البدء من هذا اليوم التفكير الجدي وأخذ أقوال الرئيس البيلاروسي لوكاشينكا القائل بأن ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات. هذا يعني أن الروس بدأوا يفكروا فعليا، لكن يجب عليهم أن يعلموا ما هي التفاوض الذي يجب أن يحصلوا عليه.
نعم ممتاز. أعود إلى كييف، إليك الخبير السياسي الدكتور فولوديمير شوماكوف. دكتور شوماكوف، الروس لا يستسلمون بسهولة. فلاديمير بوتين ذهب إلى أذربيجان في عز هذه التقدم الذي يحققه الجيش الأوكراني في كورسك. باعتقادك ونحن على أبواب فصل الشتاء، هل ستكون البيئة مهيئة للتفاوض الآن، أم باعتقادك سيكون هناك نوع من وصول إلى أرضية معينة، تقدم روسي مضاد يمكن أن يكون قبل الدخول في فصل الشتاء تمهيدا لتفاوض لاحق؟
نعم، حول زيارة بوتين أذربيجان كان لديه عدة من الأهداف، هذا ليس فقط حول حرب في أوكرانيا، حول هجوم أوكرانيا في كورسك، ولكن دار هناك حديث أيضا حول حرب في غزة، مشهور بأن توجد علاقات متينة جدا بين أذربيجان وإسرائيل. يعني بغيدراك هذا في أنين واحد أكيد سيد بوتين زار هذا المنطقة لكي نشر بصفة عامة الأهمية روسية في منطقة كوكاف، لأن روسيا تفقد كوكاف، لأن تركيا دخلت في هذا المنطقة وتساعد بشكل كبير لأذربيجان. معروف بأن روسيا خانت المصالح أرمينيا في هذا المنطقة. يعني هذا حكاية بصراحة أخرى، هذا ليس حول المساعدة من قبل أذربيجان. بالمناسبة توجد علاقات متينة جدا بين أوكرانيا وأذربيجان، وصديقي هو الآن سفير أوكرانيا في أذربيجان سيد غوسيف. يعني حول سيد لوكاشينكو بيلاروسي، جدير بذكر عندما أوكرانيا تسيطرت مدينة سوجي في محافظة كورسك، هذه منطقة استراتيجية لأن توجد هناك محطة الغاز، توجد هناك أيضا البنية التحتية النفطية، يعني تمشي خطوط الأنابيب من أكبر محطة نووية، أكبر محطة تكرير النفط بيلاروسيا في هذا المنطقة. يعني وسيد لوكاشينكا هو يدرك هذا جيدا، إذا ستكون أي تواتر في علاقات أوكرانيا سوف توقف لهذه النقل النفط من هذا المنطقة اتجاه بيلاروسيا. يعني أنا لا أعتقد بأن سيد لوكاشينكا بصفة عامة هو سوف يقاتل ضد أوكرانيا. نعم هو يطلب مفاوضات، ولكن هذا بصفة عامة كلام شعبوي. سيد بوتين هو لا يرغب مفاوضات. ما هي أهداف روسيا؟ هذا ليس استيلاء أربع محافظات. دعونا لا نقلل طموحات إمبراطورية سيد بوتين. سيد بوتين يرغب إعادة البناء اتحاد سوفيتي.
هذا تماما ما قصدته بسؤالي.
نعم، هو يرغب عدة البناء الاتحاد السوفيتي، وبهذا السبب قبل هجوم أوكرانيا هو طالب من ناتو انسحاب قواتها إلى حدود 1991، يعني خروج ناتو من كل دول الاشتراكية، يعني من دول أوروبا الشرقية، من بولندا، ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا، ومولدوفا، رومانيا، والخوارج. يعني نحن نشاهد وندرك بأن اليوم أوكرانيا، بكرة روسيا سوف تهاجم دول أخرى. جالسة لطول المفاوضات يعني الواحد بصراحة هذا الأمر انتحاري لأوكرانيا، يعني تجميد الصراع، هذا الأمر غير مقبول. لماذا؟ لأن يعني ممكن المفاوضات سوف تكون لمدة سنة، روسيا سوف تستغنم هذه الفرصة وسوف تعزز قواتها، أوكرانيا في نفس الوقت لن تحصل على أي مساعدة من الغرب، اقتصاد مضروب في أوكرانيا مدمر، مصانع إنتاج الأسلحة وأخرى كلها مدمرة، فهذا كارثة لأوكرانيا.
يعني أوكرانيا دكتور فلوديمير، أوكرانيا تريد نعم. الجلوس على طاولة المفاوضات، ولكن يعني كانت هناك أنباء بأن أوكرانيا في البداية رفضت ذلك.
أوكرانيا هي ترغب بجلسة المفاوضات وتنفيذ شروط أوكرانية. توجد شائعات الآن بأن أوكرانيا راغبت مفاوضات سيرية مع روسيا في قطر، ولكن يدور حديث حول الوقف إطلاق النار وعدم تدمير محطات كهربائية في أوكرانيا وفي روسيا. يعني نحن نشاهد بأن كل أطراف تدمر بنية تحتية للطاقة، بنية تحتية للنفط لكل أطراف، وهذا الأمر خطير خاصة لأوكرانيا. ولكن بصفة عامة نحن نشاهد بأن سيد بوتين هو على يقين في ناصح، هو لا يرغب أن تتوقف الحرب. روسيا تهدد حتى باستخدام سلاح نووي لأوكرانيا. بوتين هو يعزز قواته، بالعكس من المتوقع بأن روسيا سوف تعجل
تعبئة العامة. بوتين نيته مختلفة. سؤال أخير من جانبي دكتور فلوديمير، هل برأيك وأنت الدبلوماسي السابق والمطلع على هذه القضايا، هل الغرب وقوات حلف الناتو تختبر روسيا الآن في الحرب ضد أوكرانيا أو في خلال الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا تدريجيا؟ سمعنا بالبداية عدم استخدام هناك خطوط حمراء لعدم استخدام السلاح الغربي، بعد ذلك سمح به، بعد ذلك خطوة خطوة الآن دخلت القوات الأوكرانية إلى الأراضي الروسية خطوة خطوة، هناك توجه للاختبار الروسي أم ماذا؟
أولا لنكون صراحين، سيد بوتين هو لا يخاف ناتو، ناتو هي تخاف روسيا، إن خوف أمام روسيا يشل ناتو. سبيل بالغ، بولندا دولة نووية هي تخاف استهداف صاروخ روسي الذي يدخل في جو بولندا. رومانيا دولة التي تدخل في ناتو هي تخاف استهداف مسيرات روسية التي تدخل في جو رومانيا. هذا أكيد فصام سياسي وفصام عسكري. طالما تروح على طاولة، إذا دخلت في جو روسيا صاروخ بولندي، هل خافت روسيا استهداف هذا الصاروخ؟ أكيد لا، أكيد روسيا استهدفت وضربت هذا الصاروخ. يعني بصفة عامة بهذا السبب، بسبب خوف أمام روسيا، ناتو لا ترغب أوكرانيا انضمام إليها. وكل تصريحات روسيا بأن هي هجمت أوكرانيا بسبب ناتو هذا هو رأي. أوكرانيا هي حتى ليست مرشحة انضمام إلى ناتو. روسيا هجمت أوكرانيا بسبب كما نقول طموحات إمبراطورية لدي سيد بوتين. وهل توجد مساعدة لأوكرانيا من قبل ناتو؟ أكيد. هل توجد خطوط حمراء اليوم؟ لا، هي لا توجد عن بصفة عامة خطوط حمراء. نحن نشاهد بأن في بداية الحرب روسيا هددت حتى باستخدام سلاح نووي إذا أوكرانيا سوف تحصل على هايمرس، إذا أوكرانيا سوف تقصف الشبه جزيرة القمر ومناطق المحتلة. بعد ذلك أوكرانيا بدأت حتى القصف مناطق عمق روسيا، يعني مناطق روسية. يعني اليوم أوكرانيا دخلت في عمق روسيا. وبصفة عامة أنا لا أصدق بأي خطوط حمراء، ولكن يعني واحد نحن نشاهد بأن يعني روسيا هي لا ترغب جلسة لطول مفاوضات أي نقاش، ممكن كما قال السيد بوتين بعد تنفيذ كل شروطه من الممكن سيد بوتين سوف يجلس على طاولة مفاوضات مع أوكرانيا.
نعم، إذا نفهم دكتور فولودمير شوماكوف منك ومن دكتور خالد أن الأرضية قد تكون ممهدة للتفاوض، ولكن ليس الآن، قد تحتاج الأمور بعض الوقت، وصولا إلى تحقيق أهداف معينة، وصولا إلى نضوج تسويات معينة، ولكن حتى هذه اللحظة قد يستمر الميدان هو الذي يحكي. دكتور خالد، هل توافق على أننا الآن ذاهبون باتجاه استمرار الميدان بهذه الحرب وصولا إلى نضوج شروط التسوية التي لم تتوفر لغاية هذه اللحظة؟ بثلاثين ثانية لو سمحت.
لك، الميدان هو يحدد كل شيء. نحن يجب علينا أن ننتظر كيف سيكون الرد الروسي. هل سيستطيع استعادة كورسك والمناطق التي دخل عليها الجيش الأوكراني، أو أننا سنكون أمام تغيير بواقع الخطوط الذي ستفرض جبهة جديدة؟ لذلك هنا علينا الانتظار في الهجوم الذي وعدنا به الجيش الروسي. هل هذا الهجوم خلال شهر أو شهر ونص يستطيع أن يتخطى المناطق التي تم احتلالها؟ إذن علينا الانتظار، لكن لابد من القول أن التغيير في الجيوسياسي العام ما حصل، وهذا الاختراق يدل على معنويات الجيش الروسي بأنه غير مجهز، ومناطق الاشتباكات ستكون كبيرة.
ممتاز. دكتور خالد، مع الأسف الوقت انتهى، ولكن الصورة وضحت. نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة في استوديو الحدث اليوم. شكرا جزيلا لك. كنت معنا من بيروت الدكتور العلاقات الدولية خالد العزة. شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بك.
شكرا لك دكتور، وايضا من كيف اشكرك الخبير السياسي والدبلوماسي السابق الدكتور فلوديمير شوماكوف على كل ارائك ايضا الصريحه اليوم في برنامج استوديو الحدث.
شكرا لك
دكتور شوماكوف ايضا من بيروت. بهذا مستمعينا اذا نصل الى ختام الحوار بين استوديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربيه في المانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج رودي المحمود وبودي كنعان على الهندسه الاذاعيه، عباس الخشالي وخلدون زين الدين اعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الاسبوع المقبل. نشكر لكم حسن المتابعه والى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.